إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن ذا على وشك مفارقة شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي من وفق فيه فهو على خير عظيم وأجر كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا شك معاشر المسلمين أن العبرة بالخواتيم، ولهذا جاء عند ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فانظر عبد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث العظيم أن العبرة بخواتيم العمل لا ببدايته. فكم من الناس من ينشط في بداية الأمر ويجد ويجتهد، فإذا ما كان في آخر الأمر فترى وربما تقاعس وربما انسلخ بالكلية عياذا بالله رب العالمين. إنما الأعمال بالخواتيم. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث بطوله، وفيه: وإنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا العبرة بخواتيم العمل عباد الله، فينبغي على المسلم والمسلمة أن يستمر على الخير والطاعة والعبادة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يختم له بعمل صالح، نعم، فيكون من أهل الجنة، وإلا فلو عمل الدهر كله إلى قرب موته فإذا به تقهقر أو رجع عما كان عليه من الخير فإنه يصبح من أهل النار عياذا بالله سبحانه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، انظر عبد الله، لا تغتر بأعمالك الكثيرة ولا تغتر بعبادتك وصلاحك، بل اسأل الله الدوام عليها والاستمرار على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم قال في المقابل: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله، يعمل دهرا طويلا، بل ربما عمل 90 سنة وعمل 100 سنة وهو على صلاح وخير، ولكن لم يكن صادقا في عبادته، ولم يكن صادقا في تمسكه، ولم يكن صادقا في أعماله. إنما هو مجرد رياء، وإنما هو مجرد إظهار للحسن وكتم للقبيح عياذا بالله. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد ما يبين ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قال فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله. ولهذا العبرة عباد الله بالخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث عمرو بن حمق الحمق، وجاء من حديث أبي عنبة، وجاء عن أنس، والمعاني متقاربة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله، وفي بعضها غسله، وفي حديث أنس استعمله. قالوا: يا رسول الله، وما غسله؟ قال: يوفقه الله عز وجل لعمل صالح قبل موته حتى يرضى عنه، وفي بعضها فيقبضه على ذلك. هذه خاتمة حسنة. إنما الأعمال بالخواتيم. إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسلا. أيها المسلمون عباد الله، ما معنى عسلا؟ أن يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح فتموت على ذلك العمل الخير فتكون من أهل الصلاح والخير. إذن نحن على خطر عظيم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يصرف قلبه على طاعة الله، وهو من أشد الناس طاعة، ومن أعظم الناس عبادة، ومن أكثر الناس قربة وتقى وغير ذلك. ومع هذا يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ما يأمن الإنسان من مكر الله عز وجل. إنك لترى العجب من كثير من المسلمين اليوم، ربما كانت بدايته طيبة وكانت النهاية على غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وأكبر مثال على ذلك ودليل ما نحن في صدد في هذا الشهر، كيف كان الناس في بداية رمضان من الشوق وهكذا من الجد ومن الاجتهاد ومن في العبادات والطاعات. فلما قرب انتهاء هذا الشهر إذ كثير من الناس يتقاعسون. نسأل الله السلامة. وزد على هذا أن بعضهم ربما من ليلة العيد سينسلخ عياذا بالله، ربما كان قد ربى لحيته، مجرد ليلة العيد عند أن يعلن بأن غدا عيد ربما حلق اللحية، وهذا يعد من الانسلاخ ويعد من التقهقر ويعد من الرجوع إلى الخلف بعد أن كان على صلاح وخير وثبات. وهكذا بعضهم مجرد من أن يعلن غدا عيد فإذا به يغني ويزمر ويطبل يعصي الله عز وجل مباشرة. قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والله عز وجل أمرنا أن نعبده حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك، لم يأمرنا بعبادة شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ولا سنتين، بل نحن مأمورون جميعا أن نعبده حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك. قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام، ولن يتأتى هذا عباد الله إلا بالاستمرار على الطاعة والخير. فكما كنا في رمضان يجب أن نكون في غيره، وكما كنا في غيره ماذا في هذا الشهر المبارك الكريم من العبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وفي بيوت الله عز وجل، يجب عليك أن تكون كذلك حتى يأتيك الموت. ما هو مجرد أن يدخل شوال وإذا بك على عكس ذلك عياذا بالله. هذه صفة المنافقين، هذه صفة المنافقين الذين لم يكن صلاحهم لله ولم تكن عبادتهم لله، إنما كانت عبادتهم مجرد رياء. نعم مجرد رياء، مجرد رياء عباد الله. فلهذا يحذر المسلم. قال الله عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انتبه عبد الله، إن بعد رمضان يتبين الصادق من الكاذب، يتبين الذي كان على صلاح وخير فعلا والذي تاب إلى الله توبة نصوحا، ويتبين خلاف ذلك الذي إنما عمل أنه مجرد عمل أمام الناس رياء وسمعة، فإذا ما انتهى رمضان رجع إلى ما كان عليه عياذا بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي من حديث عبد الله بن بسر، وجاء عند الترمذي أيضا من حديث أبي بكر بزيادة سأذكرها، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله. ثم وقال في حديث أبي بكر: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إذن لا يمكن أن توفق للخاتمة الحسنة عبد الله إلا إذا كنت مستمرا على الطاعة والخير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بعد أن قال لهم أنه بين أنه ما من عبد إلا وقد كتب مكانه من الجنة أو النار، فإما شقي وإما سعيد، فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم في الخطبة الأولى أنه يجب علينا أن لا نغتر بأعمالنا، لأن العبرة بخواتيم العمل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا رجلا في الصف، أي في غزاة من الغزاة من الغزوات، فكان لا يترك ذلك الرجل شادة ولا فاذة إلا وأتبعها سيفه، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، حتى قال بعض الصحابة: ما أجزأ أحد عنا اليوم مثل فلان، أي من شدة القتال الذي كان يقاتل في سبيل الله، ومن شدة العمل الذي كان يعمله. احتقر الصحابة رضي الله عنهم، أو بعض الصحابة احتقروا أنفسهم أمام ذلك العمل الذي كان يعمل به ذلك الرجل، ففوجئوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. سبحان الله، يرونه أنه من أحسنهم ومن أفضلهم ومن أعظمهم جهادا في سبيل الله، ومن أكثرهم شجاعة وقوة وتحملا، حتى وصفوه بقولهم: لا يترك شاذة ولا فاذة إلا وأتبعها سيفه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فقال أحد الصحابة: والله لألزمنه، أي لأتابعن هذا الرجل حتى أعرف نهايته وأنظر إلى خاتمته. فجعل يتتبعه وينظره وهو يقاتل قتالا عظيما، فبينما هو كذلك إذ جرح بجراحات عظيمة، فما كان منه إلا أن أخذ نصر سيفه ووضعه على الأرض، وأخذ ووضع ذبابة السيف على صدره وتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. ثم جاء الصحابي الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت بأنه من أهل النار لقد فعل وفعل، وذكر قصته. إنما الأعمال بالخواتيم عباد الله، إنما الأعمال بالخواتيم. ينبغي علينا أن نتنبه وأن نكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يختم لنا بالحسنى. نعم معاشر المسلمين، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من الناس الذين رأيناهم كانوا على استقامة وصلاح وخير، بل ربما كانوا من الحفاظ ومن المتقنين ومن الدعاة إلى الله المبرزين، وإذا بهم أصبحوا صعاليك عياذا بالله. إنما الأعمال بالخواتيم. أيها المسلمون عباد الله، وننبه في هذا المقام على زكاة الفطر. زكاة الفطر معاشر المسلمين تعتبر فرضا واجبا على كل مستطيع من ذكر أو أنثى، من حر أو عبد، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو من شعير، قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. فهي فرض واجب على كل مستطيع، فمن كان يملك قوته قوت يومه وليلته وعنده فضل زائد على ذلك تكون الزكاة في حقه فرضا، لأن زكاة الفطر عباد الله فرضها الشارع الحكيم لأمر عظيم، كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمى للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر عباد الله هي تعتبر صاعا، والصاع هو أربعة أمداد، نعم، والمد هو بماذا يعتبر أربعة؟ الصاع يعتبر أربعة أمداد بحفنة الرجل المعتدل المتوسط، نعم عباد الله، هذا هو الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، وقد قدره بعض أهل العلم بأنه قرابة 3 كيلو، نعم عباد الله، هذا فرض لازم يجب على المسلم أن يؤدي ذلك. واعلموا أنها لا تجزئ زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين، أي لا يجزئ إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين. وأما السنة في إخراجها والمستحب في إخراجها أن تكون قبل الصلاة، ولكن جاز للإنسان إن لم يتمكن أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما من أخرجها قبل ذلك فلا تجزئ عنه. واعلموا عباد الله أن زكاة الفطر لا تجزئ نقدا، وإنما تجزئ طعاما، نعم، طعاما من شعير أو من بر أو من رز أو غير ذلك مما يقتات في البلد. أما النقود فلا تكون مقبولة، وهو قول جمهور أهل العلم على أنها لا تقبل نقدا أبدا، وإن أعطى مضاعف وأكثر من ذلك فإنها ليست مقبولة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. ولهذا قال أبو سعيد وغيره: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها، أي من طعام. فانتبه عبد الله. ولهذا يقول أهل العلم أنه لا يجزئ للإنسان أن يعطي نقودا، ومن أعطى نقودا فليعوض بدل النقود ويعتبرها صدقة من الصدقات، وليعوض بدل النقود طعاما كما سمعتم، نعم عباد الله. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنقود كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان الذهب والفضة موجودتان، ومع هذا ما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فضة ولا فرضها ذهبا، نعم، ولكن فرضها طعاما. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وزكاة الفطر إنما تكون للمساكين، للفقراء والمساكين، هذا هو الصنف الذي تصرف فيه زكاة الفطر، نعم عباد الله. ولا يجوز لك أن تعطيها رجلا ليس مسكينا، نعم، لا تعطيه جارك مجاملة كما يفعل بعض الناس، ربما أعطاها بعض الجيران من باب المجاملة، وهذا لا يجزئه، وإنما يطعمها المساكين والفقراء. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. وليعلم العبد ذلك المسكين إذا توفر عنده من زكاة الفطر أكثر من قوت يوم وليلة، فعليه أو يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر مما أعطي، لأنه قد أصبح ملكا له. أيها المسلمون عباد الله، ولا شك أننا قادمون على عيد، ألا وهو عيد الفطر المبارك. هذا العيد له أحكام وله سنن ومستحبات، ولا يسعنا أن نذكر كل ما ورد في ذلك، ولكن من باب التنويه والإيجاز والاختصار، اعلموا عباد الله أن صلاة العيد تعتبر واجبة، ولا يجوز لك عبد الله أن تفرط فيها كما هو حال كثير من الناس، يسهرون طوال الليل، فإذا ما كان يوم العيد نام من الصباح إلى الظهر ولم يصلي صلاة العيد. اعلم عبد الله أنه لا يجوز لك ذلك الفعل، لأن صلاة العيد تعتبر واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بها، بل أمر حتى النساء أن يخرجن وذوات الخدور من البيوت من أجل أن يشهدن دعوة المسلمين ويشهدن الخير. واعلموا أن صلاة العيد إنما تكون في المصلى، ولا تكون في المساجد، ولا تكون في المسجد إلا لعذر شرعي كمطر أو نحوه. نعم عبد الله، إن صلاة العيد فرضت في المصليات لأنها شعيرة من الشعائر العظيمة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يكون ذلك التعظيم إلا في المصليات، أما في بيوت الله عز وجل فلا تصلى إلا لعذر كما سمعت من مطر أو نحوه. ولهذا يتبين لك خطأ كثير من الناس الذي ربما حافظ على لبسه أو حافظ على ثوبه ولا يذهب إلى المصلى ويجلس في المسجد، هذا قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن تتسخ الثياب كلها خير لك من أن تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حتى النساء يخرجن، حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهو أمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أنه يستحب في يوم العيد الذي هو عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى الصلاة تمرات وترا، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في عيد الأضحى فإنه يمسك عليه الصلاة والسلام حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. وهكذا أيضا من السنن المشروعة في هذا اليوم المبارك أن تلبس أحسن ما لديك من اللباس، وأن تتجمل بأحسن ما لديك، لأن الله جميل يحب الجمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة له، يلبس أجمل ما عنده عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون أجمل ما لديهم، فهذا مشروع عباد الله. نعم، ومستحب للإنسان أن يفعل ذلك. ومن المستحبات في هذا اليوم، أي في يوم العيد، أن تخرج إلى المصلى من طريق وترجع من طريق أخرى، أي تخالف الطريقة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما جاء في حديث جابر كان إذا ذهب إلى المصلى خالف الطريق. نعم عباد الله، وفي هذا اليوم المبارك يشرع الفرح والمرح بالأشياء المستحبة وبالأشياء المباحة لا بالأشياء المحرمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما ما يفعله بعض الناس من الفرح بمعصية الله عز وجل فهذا يعتبر محرما عباد الله. كثير من الناس يفرح بالأغاني والمزامير، وبعضهم يفرح بماذا؟ بالمعاصي عموما إلى غير ذلك، وهذا لا يجوز. فالإنسان يشكر الله على تمام العبادة وعلى تمام الطاعة وعلى تمام الخير، وشكر الله يكون بالطاعة وبالعبادة وبالخير، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا بعض الناس ربما يظن أن الفرح والسرور هو بالذهاب إلى الحدائق وسماع الأغاني وهكذا مخالطة الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وكل ذلك لا يجوز عباد الله. وبعض النساء تفرح ربما بإخراج ابنتها أو بإخراج بناتها على وجه غير شرعي، أي ما تلزمهن بالحجاب، بل ربما قد بلغت البنت 12 من العمر أو 13 أو 15 وهي لا تزال تخرج بالفساتين القصيرة وغير ذلك، وربما كاسية عارية، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعض النساء الكبار على هذا المنوال، وهذا الفرح يعتبر بطرا وآشرا ولا يجوز، وإنما يفرح العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى وبمرضات الله وبمرضات الله سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر المسلمين، هذه بعض الأحكام اليسيرة من أجل الوقت، فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وبفضله وإحسانه أن يمن علينا وإياكم بالخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك الكريم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا وجميع أعمال العبادة والطاعة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.